أقرن النقطة قد قد أقرن
سدات الله
ما قرأته بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ووالدينا والمجتمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا فأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وأجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله عليهم الحجة بإنزال الكتب وبعثه الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بالعقاب.
حيث سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر منزلته في الديانة عظيم، يبين ذلك ما جاء في حديث في قول ابن مسعود الرضي في قول ابن عباس الإيمان والتوحيد والإيمان بالقدر نظام التوحيد جاء مرفوعا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصح رفعه. وعلى كل حال، منزلة الإيمان بالقدر جلية واضحة من بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإيضاحه ما يجب اعتقاده في هذا الأصل من أصول الإيمان. كلمات العلم رحمهم الله في بيان معنى القدر تعرفه الجماعة بأنه الحكم الكوني، عرف جماعة من أهل العلم القدر بأنه الحكم الكوني، وعرف آخرين بأنه علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. وهذا تعريف القدر بمراتبه التي لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها: علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. وقد جمع هذه المعاني الأربع بعض النظام فقال: علم كتابته مولانا مشيئته، هذه ثلاث مراتب: علم كتابته مولانا مشيئته وخلقه، هذه المرتبة الرابعة، وهو إيجاد وتكوين. المقصود أن كلمات العلماء رحمه الله في تعريف القدر تنوعت على هذا النحو، ولا يخرج عن هذا المعنى ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله في تعريف القدر حيث سئل عن القدر فقال القدر قدرة الله عز وجل. القدر قدرة الله عز وجل. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله. وهذا كله متفق مجتمع في بيان معنى القدر. والقدر أصل ينبغي أن يعلم أن منه ما هو بين واضح ومنه ما لا يدرك الناس كنهه حقيقته كسائر أفعال الله جل وعلا. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله في كلامه عن القدر قال والقدر سر الله في خلقه لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فهو سر خفي. لكن هذا ليس في كل ما اتصل به إنما في بعض الجوانب وما اتصل بعدد من النواحي. فينبغي ألا يتبع الإنسان نفسه ما يلقيه الشيطان في قلبه من الوساوس. يشير المؤلف رحمه الله إلى شيء من ذلك في ثنايا كلامه. يقول رحمه الله من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد كما قال جل وعلا فعال لما يريد. وفعال صيغة مبالغة تدل على كثرة الفعل وعلى عظم الفعل. وهذا من النصوص الدالة على إثبات الفعل لله جل وعلا لأنه من كمال الرب سبحانه وبحمده. وابتدع المؤلف رحمه الله تقرير هذا الأصل بذكر هذا الوصف لكون القدر مبني على الإرادة. فالقدر هي إرادة الله جل وعلا كما تقدم في تعريف القدر بأنه حكمه الكوني. تمهد لذلك بذكر أنه يفعل ما يشاء سبحانه وبحمده. ومن كمال صفاته أنه لا يسأل عما يفعل كما جاء في ثنايا كلام المؤلف. يقول رحمه الله أن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. ثم جاء تفصيل ذلك فقال لا يكون شيء أي لا يحصل ولا يوجد شيء دقيق أو جليل صغير أو كبير في الأرض أو في السماء في الحاضر أو المستقبل أو الماضي. لا يكون شيء إلا بإرادته أي بتقديره جل وعلا. والإرادة هنا هي القدر وهي إرادته الكونية حكمه الكون الذي يشمل جميع ما يقع في الأرض. قال ولا يخرج شيء عن مشيئته أو لا يخرج شيء في الكون عن مشيئة الله تعالى بل كل شيء مندرج في مشيئته جل وعلا لا يخرج عن ذلك شيء. ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن جل في علاه. وهذا يدل على انتظام مشيئة الله كلها في الكون. لكن في الأرض والسماء لكل ما في الكون من حوادث إن كل شيء خلقناه بقدر. يقول رحمه الله وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره. هذا تقرير لما تقدم من ذكر الإرادة والمشيئة وهما من مفردات الإيمان بالقدر. قال وليس في العالم يعني في الكون شيء يخرج عن تقدير. والعالم كل ما سوى الله عالم. فليس في الكون شيء يخرج عن تقديره لا من مسرات ولا من مكروهات لا من خير ولا شر لا من بر ولا فسق. كل ذلك بتقديره جل وعلا. قال ولا يخبر إلا عن تدبيره. فلا شيء يخرج في هذا الكون إلا بتدبير رب العالمين. قال ولا محيدة عن القدر المقدور يعني لا مناف ولا مخرج عما قدره الله جل وعلا. تقول لا محيد يعني لا نصرف ولا نناص ولا نهرب عن القدر المقدور، يعني أن لا قضاه الله تعالى وقدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: يعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، ولو اجتمع على أن ينفعك بشيء لن ينفعك بشيء إلا قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا يدل على أنه لا محيد عن القدر. وقد قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه في وصيته لابنه: واعلم أن ما أخطأت لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. لا فيه مثل ما أخطأت، يعني لا تجاوزك إلى غيرك لا يمكن أن يأتيك، لا يمكن أن يصيبك من خير أو شر، وما أصابك من خير أو شر لا يمكن أن يحجبه عنك أحد ولا يمكن أن يتخطاك إلى غيرك. وهذا يدل على ما ذكرنا من أنه، أي على ما ذكر المؤلف من أنه لا محيد عن القدر المقدور. قال: ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أي ليس شيء في الكون يخرج عما كتب في سابق الخلق في سابق الزمان قبل أن يخلق الله تعالى الخلق. ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، وهذا إشارة إلى أنه ما من شيء إلا وقد كتبه الله تعالى. هذا من مراتب الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلقها. وسيأتي بعد هذا التقرير كلام المؤلف الاستدلال لهذا المذكور في كلام المؤلف في هذا الفصل من كتاب الله تعالى وسنة رسول. قال: أراد ما العالم فاعله، بل أراد ما الخلق فاعله. والإرادة هنا المقصود بها إرادة كون، إرادة الإرادة الكونية، الإرادة الخلقية. وهذا يأتي بعد الإيمان بكتابة الله تعالى، فكل ما فعله الكون فهو بإرادة الله جل وعلا. يقول: ولو عصمهم، أي حال بينهم وبين مخالفته لما خالفوه، وعصمهم أي لو منعهم، فالعصمة دائرة على معنى المنع، لما خالفوه أي لما خالفوا ما أمرهم به ولما خالفوا ما نهاهم عنه. قال: ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، لو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، لما خرج أحد عن طاعة الله تعالى، كما قال جل وعلا: لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي جعلهم في سبيل واحد، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الله تعالى من حكمته أن ميز بين الناس، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فلا يجعل الناس على سبيل واحدة بل ميز بين الناس، فخص من ساعة من شاء ومنع من شاء، وهو في العطاء والمنع له الحكمة البالغة، هو أعلم بمن اتقى وهو أعلم بالمهتدين جل في علاه. يقول المؤلف رحمه الله: لو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. بعد ذلك يقول: خلق الخلق وأفعالهم، أي أن الله جل وعلا خلق جميع الخلق من المطيعين والعاصين، وخلق جميع أفعالهم، فجميع أفعالهم هي خلق لله تعالى، والله خلقكم وما تعملون، فالجميع خلق لله جل وعلا على أحد التفسيرين في الآية. يقول: وقدر أرزاقهم وآجالهم، أي إن الله تعالى خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم جمع رزق، وأجالهم جمع أجل. فأرزاقهم وهي كل ما يصل إلى الإنسان من نعم الله تعالى مقدرة قبل أن تكون، والآجال وهي ما جعله الله تعالى منتهى للوقائع والأحداث، ومنه الوفاة. قد قدر الله تعالى آجالهم، قد جعل الله لكل شيء قدرا، أجلا ينتهي إليه وحدا يبلغه. يقول وهذا فيه الرد على من أنكر أن الله تعالى يخلق أفعال العباد وهو قدرية، وهذه الطائفة هي إحدى الطائفتين التي ظلت في القدر. فالقدر ظل فيه طائفة كانت في الجملة، طائفة نفوا أن يكون الله تعالى قد خلق أفعال العباد، فقال أفعال العباد خلق لهم وليست من خلق الله تعالى، فأخرجوا شيئا كثيرا في الكون عن خلق الله جل وعلا. والقسم الثاني من ظل في القدر هم الجبرية، الذين قالوا إنه ما من شيء إلا والله خلقه، هذا المعنى صحيح، وليس للخلق فعل ولا اختيار، هم مجبورون على أفعالهم، ليس لهم اختيار ولا لهم أثر فيما يكون من أفعالهم. يقول رحمه الله وقدر خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وأجالهم، ثم قال يهدي من يشاء برحمته. هذا بيان انقسام أعمال الناس، وهذا الانقسام لا يعني أنه خارج عن تقدير الله تعالى، بل الجميع متقلبون بين فرضه وعدله. يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته جل في علاه، فالهداية منه كما أن الضلال منه جل وعلا، فهو الذي يهدي ويضل، يضل من يهدي من يشاء ويضل من يشاء جل في علاه. وقوله رحمه الله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء برحمته أي بإحسانه وفضله، ويضل من يشاء بحكمته، أي هذا الإضلال ليس خارجا عن حكمة الله جل في علاه، بل له الحكمة البالغة في هداية المهتدين، وله الحكمة البالغة في ضلال الضالين، فكل ذلك بمشيئة رب العالمين. يقول المؤلف بعد أن قرر هذا الانقسام في أعمال الناس، قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي لا يسأل جل وعلا عما يكون في خلقه وتدبيره وتقديره مما جرى به القدر، لا يسأل عن ذلك. وهذا النفي للسؤال إنما هو لبيان كمال علم الله تعالى وعظيم حكمته جل في علاه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن نفي السؤال هنا ليس معناه أنها أفعال لا حكمة لها، كما يقوله لم يقوله من نفاق الحكمة، فهم يقولون لا يسأل عما يفعل لأنه في حكمة في فعله، وهذا كمال أي غير كمال، غير كمال، هذا تنقص لرب العالمين. لكن المعنى الذي دلت عليه الآية أنه لا يسأل جل وعلا عن فعله لكمال حكمته وعلمه ورحمته جل في علاه، لا لأنه يفعل بلا علة أو يفعل بلا غاية، فإن هذا ليس كمالا. قوله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي لكمال حكمته وعلمه، وأن ما يفعله جل في علاه ليس فيه خلل ولا عبث وليس فيه نقص، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. ولينحل عند الإنسان لا يمكن أن يلقيه الشيطان في قلبه من وسائل تتصل بالقدر ليعلم يقينا أن الله جل وعلا حكم العدل، وأنه كما قال ما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي ذر عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله تعالى منع الظلم على نفسه وهو الحكيم جل في علاه الذي له الأمر كله سبحانه وبحمده. فينبغي أن يمتلئ قلب العبد يقينا بكمال الرب عدله جل في علاه. وبهذا تتبدد كل وسائل ترد على القلب فيما يتصل بالقدر. ولهذا جاء في المسند وغيره من حديث عبد الله بن فيروز الديلمي انه جاء الى ابي بن كعب رضي الله عنه يشكو شيئا من الحرج في صدره مما يتصل بالقدر، فقال له ان في نفسي شيئا من القدر فحدثني حديثا لعل الله ان يذهبه عني، اي طلب منه ان يحدثه بشيء يصرف عنه ما قام في قلبه مما يتصل بالقدر. فقال رضي الله عنه: اعلم ان الله تعالى لو عذب اهل سماواته وارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته اوسع لهم ثم قال له: يذهب الى ابن مسعود تسأله. فذهب الى عبد الله بن مسعود الى حريث بن يمان، ذهب الى زيد بن ثابت، كلهم اجابه بنحو ما اجاب ابي بن كعب رضي الله عنه، وقال له: لو ان احدا انفق مثل احد ذهب ما تقبله الله تعالى من حتى يؤمن بالقدر. وهذا يدل على منزلة الإيمان بالقدر، وأنه في المنزلة كما قال ابن عباس: من كذب بالقدر، القدر نظام التوحيد، من كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ولهذا اعتقاد الكمال في الله تعالى هو الذي يبدد ما يمكن أن يتسرب إلى القلب من الوسائل فيما يتصل بتقدير الله تعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا فيه الاستدلال لما تقدم من أن الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء وخلق كل شيء سبحانه وبحمده، وما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا وهو بتقدير الله جل وعلا. وقد قال طاووس كما روى مسلم: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيف، يعني حتى الفتنة والضعف، حتى الكمال والنقص، كل ذلك بقدر. يقول وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذا فيه إثبات خلق الله تعالى لكل شيء، وأن هذا الخلق مقرون بالتقدير، مقرون بتقدير الله جل وعلا، فما من شيء إلا قد قدره الله جل وعلا. بعد ذلك قال وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إلا ذلك على الله يسير. وهذا فيه إثبات العلم والكتابة، فيه إثبات العلم والكتابة. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني في مكتوب وهو اللوح المسطور، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. في إثبات العلم والكتابة والخلق، فهذه ثلاث مراتب من مراتب القدر دلت عليها هذه الآية الكريمة. وقد جاء إثبات تقدم العلم والكتابة قبل الخلق في نصوص كثيرة، من هذه الآية ومن أبينها أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم الذي فيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وهذا يبين تقدم علم الله تعالى وتقدم كتابته جل في علاه على ما قضى وقدر. ولتقرير أن قضاء الله تعالى وقدره يشمل كل ما يكون في الكون من بر وفجور من طاعة ومعصية. قال المؤلف قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يرد أن يذله يجعل صدره حرجا، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فذكر الله تعالى الإرادة هنا في الأمرين، في طاعة الطائعين وفي معصية العاصين، وهذا يدل على شعور الإرادة لكل شيء كما دلت عليها الآيات المتقدمة: وخلق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل هذا يدل على شمول خلق الله تعالى، شمول تقدير الله جل وعلا لكل ما في الكون من بر وفجور. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. مما ينبغي التنبه إليه فيما يتعلق بالقدر، والإرادة متصلة بالقدر، لأنه ما من إيمان لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بأن الله أراد كل شيء وشاءه قبل أن يكون، أن نعرف أن الإرادة التي تتصل بالإرادة القدر هي الإرادة إيش؟ الكونية. ولذلك جاء في تعريف القدر بأنه حكم الله الكوني. فالقاء الذي يتصل بالإرادة من الذي يتصل بالقدر من أنواع الإرادة هو الإرادة الكونية. وبين نعلم أن الإرادة أو ممكن أن أقول إضافة لما تقدم، نحتاج إلى معرفة أقسام الإرادة، وأنها نوعان: إرادة كونية أمرية أو كونية خلقية، وإرادة شرعية دينية. إرادة كونية خلقية وإرادة شرعية دينية. الذي يتصل بالقدر من هاتين الإرادتين هو الإرادة الكونية الخلقية، وهي ما يتصل بكل ما يجري في الكون. الإرادة الكونية هي التي عنها يصدر كل شيء في الكون. أما الإرادة الشرعية فهي ما يتصل بأمر الله تعالى ونهيه. معلوم أن أمر الله تعالى ونهيه ليس مما يلزم وقوعه، فقد يقع وقد لا يقع، بخلاف الإرادة الكونية ما قدره الله كان. وأما الإرادة الشرعية فما تعالى أمر الناس بالإيمان وقال: فمنكم كافر ومنكم مؤمن. معنى هذا ليس كل الخلق منطوون تحت الإرادة الكونية الشرعية، ليس كل الخلق ممتثلون للإرادة الشرعية، بل الناس فيها أقسام، وفي جملة هما قسمان: ممتثل لإرادة الله الشرعية وغير ممتثل. إذن الذي يهمنا من هذا التقسيم هو أن نعرف أن الذي يتصل بقضية القدر من أنواع الإرادة هو الإرادة إيش؟ الإرادة الكونية الأمرية، الإرادة الكونية الخلقية. قال بعد ذلك روى عمر أن جبريل، الحديث يقول روى عمر، يقول ابن عمر، والحديث عن عمر رضي الله عنه، ومن رواية ابن عمر عن عمر أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وفي سؤال عن الإيمان قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. قال المؤلف رحمه الله: هذا دليل على أن الإيمان بقدر أصل من أصول الديانة وأصل من أصول الإيمان. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره، أخرجه الحاكم وغيره من طريق يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد ضعف هذا الحديث جماعات من أهل العلم، يضعف يزيد الرقاش وإثنه ومنكر الحديث وقال عنه النسائي متروك. فالحديث لا يصح لكن عدم صحته لا تؤثر على المعنى الذي ساق المؤلف الحديث للاستدلال له وهو الإيمان بالقدر خير وشر. الذي أفاد هذا الحديث أن القدر ينقسم إلى خير وشر كما أفاد الحديث جبريل أن تؤمن بالقدر خير وشر. وهنا مسألة هي التي أشار إلى المؤلف في هذا المقطع مما يتصل بالقدر وهو أن القدر ينقسم إلى خير وشر، لكن ينبغي أن يعلم أن الشر المضاف في هذه النصوص إلى القدر ليس مضافا إلى الله جل وعلا، فليس في فعل الرب جل وعلا شر بل فعله كله خير جل في علا، وإنما الشر هنا في المقدور ومقضي وليس في التقدير الذي هو فعل الله جل وعلا. ونقول هذا حتى يجتمع مع ما جاء في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في افتتاح صلاته لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، الشر ليس إليك أي لا يضاف إليه جل وعلا، لا يضاف إليه نسبة ولا يضاف إليه فعلا، لكن الشر هو في المقدورات، يعني إن الشر نسبي، الشر أمر أو حتى يتضح الأمر الشر أمر نسبي فيما يتعلق في فعل الله تعالى وليس بشر، لكن فيما يتعلق بأفعال الناس ونظرهم شر. المرض مثلا ليس من تقدير الله تعالى بلى، لكن هل هو شر؟ الجواب لا، هو شر باعتبار فعل الله تعالى ليس شرا، وأما المخلوق المريض قد يكون شرا بالنسبة له إذا جزع ولم يصبر، وقد يكون خيرا بالنسبة له فيكون رفعة في درجاته وحط من سيئاته. إذن الشر إنما هو في المقضي المقدور، أما القضاء والتقدير الذي هو فعل الله جل وعلا فهذا مؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك بل الخير كله في يديه جل وعلا. والملاحظ النصوص يجب أن الشر لا يضاف إلى الله جل وعلا بل في الغالب يضاف إلى المخلوق أو يذهب فاعله، وجاء الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فأضاف الإنعام إليه، لكن بعد ذلك في القسم الثاني قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولم يذكر الفاعل في سورة الفلق. هذا ما أذهب فيه الفاعل، ما أضيف فيه الشر إلى غير الله تعالى، قل أعيد برب الفلق من شر ما خلق، من شر الذي خلق، ما هو بمعنى الذي، فأضاف الشر هنا إلى إيش؟ إلى المخلوق، فأضاف الشر إلى المخلوق. قال بإضافة الشر إلى القدر، لكن هذا بالنسبة إلى المقدور كما ذكرنا في حديث تؤمن بالقدر خيره وشره، الخير القدري وشر القدر، فهنا الإضافة ليست للفاعل إنما الإضافة في الفعل وهو ما يكون من أقضية الله وأقدار. ومثل قول النبي صلى الله عليه المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وقن الشر ما قضيت، شر الذي قضيت، الشر هنا في المقضي المقدر لا في قضاء الله وفعله جل في علا. قال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. هذه مسألة في غاية الأهمية أتابعها المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر مما يتصل بالإيمان بالقدر. وقبل أن نتكلم عن هذا على وجه الإيجاز على هذا المقطع من كلام المؤلف، نقول إن المؤلف أجمل لنا مراتب القدر، لم يفصلها تفصيلا يعني إفراديا إنما ذكرها في جملة ما تقدم، وحتى نبني على ما تقدم نقول الإيمان بالقدر لا يتم لأحد إلا أن يؤمن بأربعة مراتب أو بأربع مراتب، المرتبة الأولى العلم، المقصود بالعلم أن الله علم كل شيء قبل أن يكون. الثاني الكتابة، أي أن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق الخلق. الثالث المشيئة، أنه ما من شيء في الكون إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته وتقديره. الرابع الخلق، أنه ما من شيء إلا خلقه الله جل وعلا، إلا كل شيء خلقناه بقدر. هذا ما نخلص إليه من خلال ما تقدم من بيان واستدلال، فقد ذكر المؤلف ذلك أولا تقريرا ثم عاد بذكر الأدلة على ما تقدم، ثم انتقل إلى مسألة هل يصلح أن يكون القدر حجة لمخالفة أمر الله تعالى؟ هل يصير أن يقول إنسان مثلا الذي يترك الصلاة أنا ما أصلي الله قدر علي عدم الصلاة، هل يصلح مثل هذا المسلك في تبرير وتسويق ما يكون من خطأ في أفعال الناس؟ الجواب لا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره وارتكاب نواهيه. لا يصير، لا يجوز أن تجعل يجعل القضاء والقدر حجة، فذلك باطل وقد أبطلت النصوص كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. لكن قبل أن نقرأ ما ذكر، الحجة في الأصل قوله رحمه الله جعل القضاء وقدره حجة، الحجة ما يحتج به الخصم، لا فرق في ذلك بين أن يكون حقا أو باطلا. وإذا قال لا يصح أن تكون حجة، والحجة ليس من شرطها أن تكون صحيحة، بل قد تكون في الأمر الحق وفي الأمر الباطل. الاحتجاج بالقدر حقيقة لا يزيد صاحبه من الله إلا بعدا، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ينبه إليها كل من يحتج بالقدر على مخالفة أمر الله. القدر، الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يزيد صاحبه إلا بعدا عن الله تعالى، فليست عذرا. دليل ذلك إبليس أبعده الله تعالى لما احتج بالقدر فقال فبما أغويتني. فإمام المحتجين بالقدر على المخالفة إبليس، فأبعده الله تعالى وطرده. وكذلك المشركون بين الله تعالى ما احتجوا به لشركهم وضلالهم، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أذعنا ولا حرمنا من دونه ولا حرمنا من شيء ولا حرمنا من شيء. يقول الله تعالى يقول كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فجعل الله تعالى ذلك تكذيبا وإنكارا لما يجب عليهم أن يمتثلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا في بيان إجابة هذه الدعوة التي قالوها لتبرير وتسوير ما هم عليه من الشرك، لما قالوا ما عبدناهم ولو شاء الله ما حرمنا من دونه من شيء، وقالوا أيضا ولو شاء الرحمن ما عبدناهم، قال تعالى ما لهم بذلك من علم، ما لهم بذلك من علم. وهذا فيه الإبطال لتلك الحجة والرد على تلك المقالة أنها مقالة صادرة عن غير علم، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وأيضا قال لما نطعم من لو يشاء الله أطعمه، هذا احتجاج بالقدر، قال كيف نطعم الناس الله منعهم، هذا احتجاج بالقدر على ترك الإحسان. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقناكم قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فأبطل الله تعالى كل هذه الحكاية التي حكاها عن هؤلاء احتجاجهم بالقدر لترك ما أمرهم الله تعالى به. يقول المؤلف ولا نجعل إذا الآن ذكرنا جملة من إيش من المحتجين بالقدر على ترك الطاعات سواء كان ذلك في أصل الإيمان أو كان ذلك في بعض ما أمر الله تعالى به المؤمنين من الأعمال. وبه يتبين أنه لا حجة لأحد في محتج به من القدر. يقول المؤلف رحمه الله بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثه الرسل. وهذا فيه تقرير أنه لا حجة لأحد في معصية الرسل ولا حجة لأحد في مخالفة الله تعالى ورسوله. فالله تعالى أقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل. قال الله تعالى لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل. يقول نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والسار والترك. طيب إذا المؤلف أجمل الجواب على المحتجين بالقدر بأنه ليس لهم حجة وأنه انقطعت حجتهم بما جاءت به الرسل من البيان والإيضاح، وأن الله تعالى إنما كلفنا ما نستطيع. وهذا ما ذكره وقال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ولها إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. هذا ثالث ما أجاب به المؤلف رحمه الله. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى اتق الله ما استطعتم، وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. إذا ذكر المؤلف في الرد على إبطال الاحتجاج بالقدر على ارتكاب النواهي وترك الأوامر لأنه يجب أن نؤمن لأن الله تعالى قد أقام الحجة على الخلق بما بعثها من الرسل. ثانيا أن نعلم أنه لم يكلف إلا المستطيعين، وإذا كان المكلف هم المستطيعون فالذين عصوا هم عصوا باختيارهم، والله قد مكنهم وأعطاهم ما يستطيعون به الامتثال، فلا حجة لهم إذا كانوا قد كلفوا بما يستطيعون وتركوا فلا حجة لهم. واضح هذا أو لا؟ الوجه الثاني واضح، يعني الله تعالى أمر العباد بما يطيقون، فلو كان العباد لا يطيقون الطاعة وهو قدر لا يمكن أن ينفكوا عنه معصيتهم لا يمكن أن ينفكوا عنها، هل يكون هذا متفقا مع قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ ما يمكن، يعني إذا كانوا مجبورين على المعصية فكيف يكون هذا من وسعهم وطاقتهم؟ يكون كل بما لا يستطيعون. ومعلوم ان الشريعه بينت انها انما جاءت بالتكليف بالمستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يعني بما قدرت عليه من العمل واستوحته من الفعل، فلا ظلم اليوم، ليس هناك ظلم من بعد هذا. هناك أوجه يعني يذكرها أهل العلم رحمهم الله في إبطال الاحتجاج بالقدر، نقولها على وجه الإجمال. الآن ما الاثنين ذكر؟ مثلا وجهين أو ثلاثة، يعني يمكن يقول وجهين أو ثلاثة. الوجه الأول أن الله قام الحجة على الخلق طيب وإنسان الرسل. الوجه الثاني أن الله كلف الناس بما يستطيعون، ولو كان العاصي لا يستطيع الطاعة لما كان قوله فاتقوا الله ما استطعتم صحيحا، ولما كان قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها صحيحا. الثالث انه ليس في حكم الله تعالى ظلم، ولو انه كلفهم ما لا يطيقون لكان ظالما لهم. هذا يمكن يكون الوجه الثالث. يكفي هذا الوجه، يكفي هذه الأوجه في يعني هناك أوجه أخرى موضع طول المقام بذكرها ذكر العلماء في إبطال الاحتجاج بالقدر. نذكرها إجمالا، أنا كنت قد كتبتها في خمس نقاط. النقطة الأولى في إبطال الاحتجاج بالقدر أنه لا بد لمن يراه حجة أن يراه حجة لجميع الناس في جميع أفعالهم، يعني من احتج بالقدر على مخالفة الأمر لا بد أن يراه حجة في الجميع لا يكفر عن الناس. وعلى هذا فإنه لا يصيب وصف أحد بالظلم لأنه فعل ما قدر له وهو معذور بتقدير الله تعالى. وهل يقبل الناس هذا في الاعتذار لما يكون بينهم من خصومات؟ الجواب لا، بل لا يقبل هذا الرسول. يرى أن هذا نوع من الاستخفاف والاستهزاء لما يأتي أحد مثلا ويسرق مال أحد ويقدر عليه قيل وقدر الله عليه السرقة، هل يعذره بهذا؟ لا يعذره بهذا. إذا كان لا، إذا كنت تقبل الاعتذار بالقدر في إسقاط التكليف الرباني فاقبله في إسقاط حقوقك أيضا. فإذا كنت لا تقبل في إسقاط حقوقك هذا ما يتفق عليه الناس واتفق عليه الفطر، لا يقبل هذا في إسقاط حقوق الآدميين، فكذلك في التكليف الرباني لأن البعض واحدة. هذه الوجه الأول الذي نضيفه على مدرسة المؤلف. الثاني أنه إذا كان القدر حجة فمن لازمه أن إبليس وفرعون ومن ذكر من الله تعالى من العصاة كلهم معذورون لأنهم إنما عصوا الله تعالى بقدره وهم معذورون بهذا، وهذا ما لا يقوله أحد. إذن هذا ثاني وجه للإبطال الاحتجاج بالقدر. الثالث أنه لازم الاحتجاج بالقدر على ترك الشرع تكذيب ما ذكره الله جل وعلا في كتابه من انتفاء المساواة بين أهل الإيمان وأهل الكفر. من لازم اعتماد القدر حجة في مخالفة الشرع تكذيب ونفي ما ذكر الله تعالى من نفي المساواة بين أهل الإيمان وأهل الكفر. الله تعالى يقول وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. ويقول تعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. وعلى القول بأن الإنسان مجبور على المخالفة وأنه ليس له اختيار معنى هذا أنهم سواء وأن التفريق بينهم لا وجه له، ككلاهما عامل بقدر الله تعالى وهذا ما تجدته النصوص. وهذا ثالث الأوجه التي نضيفه على ما ذكره المؤلف رحمه الله من أوجه الإبطال الاحتجاج بالقدر. لو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لما كان لتعذيب أحد في الدنيا والآخرة على المخالفة وجه، لما كان لتعذيب أحد في الدنيا والآخرة وجه بل هو ذل. وهذا يمكن أن يقال مستفاد من قول المؤلف رحمه الله فيما ساقه في آخر كلامه على هذه المسألة حيث قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم الخامس إضافة للثلاثة لفظ الأوجه التي ذكرها المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العمل بعد إخباره بالقدر قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في الصحيحين من حديث علي بن طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا وقد علم وقد علم مقعده من الجنة وعلم مقعده من النار. قال الصحابة ففيما العمل يا رسول الله؟ فإذا كان الأمر كما تذكر كل قد علم عمله ففيما العمل؟ في أي شيء يكون عملنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فدل هذا على أن العبد مأمور بالعمل ولا يجوز له أن يتكل على القدر. وقد جاء هذا مصرحا به في حديث سلاقة بن مالك في صحيح الإمام مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن ففيما العمل؟ ففيما العمل اليوم؟ أفينا جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فينا نستقبل؟ يعني في أمر مضى وتقديره وفرغ من أم أمر ألف مستأنف نستقبله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال الرجل فيما العمل؟ يعني إيش فائدة العمل إذا كان أمر قد فرغ منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا فيه أن سبق العلم وسبق التقدير ليس مسوغا لترك العمل، بل يجب العمل، وهذا فيه إبطال الاحتجاج بالقدر. لم يجعل السبق مسوغا لترك العمل، ما قال اتكلوا على القدر، إنما قال لما قالوا فيما العمل أو في رواية الصحيحة قال فلا نتكل على الكتاب ورجع العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه جملة من الأوجه التي ذكرها للعلم في إبطال الاحتجاج بالقدر. آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله مما يتصل بمسألة القدر، قال رحمه الله فدل على أن العبد دل يعني ما تقدم من النصوص على أن العبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. فلا تعارض بين الأحكام القدرية والأحكام الشرعية، بين الأحكام القدرية والأحكام الجزائية من ثواب وعقاب. وقوله فدل على أن العبد فعلا وكسبا، بعض العلماء قال كسبا هنا يعني فيها إهام، لأنها قد تشير إلى بعض العقائد المجانبة لعقيدة السنة الجماعة القدر، حيث أنه أضاف للعبد كسبا، وهذا لا حرج فيه، ليس في ذلك معاقبة على الصحيح، بل إن ذلك مما جرى إطلاقه في كلام الله تعالى وكلام رسوله. والكسب يضاف إلى الإنسان، ومن ذلك قول الله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. وأما اعتقاد من يعتقد بأن القدر هو فعل العبد ليس وليس له فيه كسب، فهذا قول يعني محدث ولا تعقله العقول، ولذلك استشعر كل من تكلم عليه، وهو قول بعض الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة أن القدر هو فعل العبد لكن ليس له كسب، ليس عليه قدرة وكسب. وهذا قول متناقض يكفي في إبطاله عدم ويكفي في إبطال الرد عليه النظر إلى تناقضه، فتناقض الأقوال وعدم اتساقها دليل الفساد. هذا لا يتصل بمسألة القدر على إيجاز، وإلا في الباب هذا باب واسع وعظيم، نحن حرصنا على يعني لم أبرز ما فيه من قضايا في هذا الموجز المختصر. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. هذا مما يرز بي عليه.